مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مداد. هذا البرنامج كالمعتاد نجلس وإياكم فيه إلى الكتب وأخبارها ونتنسم شيئا من عبيرها في جلسة ثقافية أسبوعية هي زاد ثقافي لنا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الوجبة التي نقدمها لكم وجبة إن شاء الله خفيفة ولطيفة ومفيدة بإذن الله عز وجل. كالمعتاد فقراتنا في هذا البرنامج فقرة الوراق أستعرض فيها وإياكم من جديد الكتب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة في الميزان لنضع في ميزان مداد هذا الأسبوع كتابا من الكتب المهمة والمشهورة في تاريخنا، وهو كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. كثيرا ما نسمع بهذا الكتاب، نطل إن شاء الله عليه إطلالة ضافية وافية بإذن الله عز وجل في فقرة في الميزان، لننتقل وإياكم بعد ذلك إلى الحديث عن عموم كتب المواضع والبلدان أو البلدانيات، ومتى بدأ التصنيف فيها وتقسيمها بحسب رأي ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. لننتقل وإياكم بعد ذلك إلى شيء أو إلى قطعة نأخذها من عقله ليختار لنا كتابا مميزا نقرأه بعناية. تابعوا معي فقرات هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
أهلا بكم إلى فقرة الوراق. كتبنا في هذه الفقرة ستكون كلها عن الفقه، وما أكثر الكتب الفقهية التي تعج بها الساحة أو أنزلتها المكتبات. هذا الكتاب هو عبارة عن الحديث عن هبة الثواب وتطبيقاتها الفقهية. إذن هبة الثواب وتطبيقاتها الفقهية تأليف الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر، وهو من إخراج دار الصميعي. هذا الكتاب يتكلم عن مسألة هبة الثواب، وهي مسألة مشهورة ويعني يسأل عنها الناس كثيرا، إهداء الثواب وهبة. لكن العجيب أنه تطرق جمع كل ما يتعلق بهبة الثواب حتى ما لا يخطر أحيانا على بال الإنسان أن هذا من هبة الثواب، حتى مثلا الأشياء التي تكون في الأعراس، لو أن شخصا أهدى لشخص هدية أو وهبه هبة هو يعلم أنه يرجو ثوابها ونوالها ذكرها، وذكر هل, هل, هل يأتي فيها معنى الربا إذا كانت من الأجناس الربوية وما أشبه ذلك، الشفعة في الثواب، أشياء كثيرة، بل حتى يعني ذكر مسألة التأمين التعاوني هل يدخل في الثواب وما أشبه ذلك. حقيقة فروع كثيرة جمعها المؤلف وفقه الله في رسالة واحدة هي جديرة بالعناية والقراءة. أيضا لازلنا في الفقه، هناك أيضا كتاب آخر وهو من إصدارات مصرف الراجحي، إصدارات المجموعة الشرعية، التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية. طبعا العناية بالمصارف جاءت في الرسائل العلمية وفي البحوث الفقهية بشكل جيد، لكنها في الغالب تخدم جانبا معينا، وهو جانب ما يقدم المصرف إلى عملاء من خدمات. أما ما يتعلق بالمصارف نفسها بعضها ما بعض فهذا أمر لم يتطرق عليه إلا قليلا جدا، ربما تطرق في بعض الرسائل إلى أو بعض النقاشات الفقهية إلى علاقة البنك أو المصرف بالبنك المركزي أو ما يسمى بالبنك المهيمن على البنوك. لكن التبادل المالي عموما بين المصارف هذه أول مؤلف يعني يحكم هذا الأمر ويذكر كل ما خطر في بال المؤلف من تطبيقات لهذا الأمر. أحيانا ربما تسأل ما هو التبادل المالي بين المصارف؟ الحين البنك أحيانا قد يودع إيداعا إجباريا أو قسريا عند أحد البنوك سواء كان بنك مركزي أو غيره، ربما يأخذ يأتيه ربا في هذا، ماذا يفعل به؟ المقاصات بين البنوك في الشيكات وما أشبه ذلك. أيضا من الصور المهمة صور البطاقات البنكية، بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب، هذه كلها يحصل بينها تبادل مالي بين المصارف. الكتاب يعني كبير بملاحقه وفهارسه يصل إلى تقريبا 700 صفحة، لكنه كتاب جدير بالعناية والقراءة. أيضا لازلنا في الفقه والنوازل، أيضا هذه رسالة علمية عن النوازل في الأطعمة لمدار كنوز أشبيلية، تأليف بدرية بنت مشعل الحارث، وعبارة عن رسالة ماجستير وخرجت في جزئين، وهي من مطبوعات الجمعية الفقهية السعودية. الأطعمة يعني ونوازلها في هذا الزمان مختلفة تماما عن ما كان يقرره الفقهاء قديما، سواء كانت النباتية والحيوانية، التعديل الوراثي، الأنفحة، ما يتعلق بتغيير الأطعمة وما يحصل فيها من المواد الكيماوية، كل هذه تكلمت عنها الباحثة في قضية النوازل في الأطعمة، وهي جديرة الحقيقة بالعناية والقراءة. أيضا هذه كتبنا في هذه الفقرة، فقرة الوراق. ننتقل بعد وياكم مشاهدي الكرام إلى فقرة في الميزان.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا في برنامجكم مداد في فقرة في الميزان. في هذه الفقرة سنتحدث وإياكم عن كتاب نسمع عنه كثيرا ولا يخلو في الغالب بحث علمي من اسم هذا الكتاب، وهذا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. وما أدراك ما معجم البلدان وما أدراك ما ياقوت، كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الفقرة. سنتحدث عن الكتاب وعن تفاصيله وما يتعلق بمؤلفه مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياكم الله
ومطين عنكم يا أبا أسامة.
ونحن عليكم بالأشواق.
الله يحفظك، وهذا من طيبك والله شيخنا الكريم. معجم البلدان أو معجم ياقوت كما يسميه الناس، يعني يشتهر عند الناس بهذا الاسم، قال ياقوت. فإذا قالوا قال ياقوت أظن يغني عن قولهم في المعجم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. أما بعد، فياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أسر صغيرا في بلاد الروم وأتي به إلى بغداد، فاشتراه تاجر حموي واعتنى به هذا التاجر فأدخله في الكتاب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وبدأ يشدو ويطلب بعض العلم.
نشأ مسلما إذا.
نعم، واستفاد التاجر منه في التجارة التي عنده، فكان يضبط له الحسابات ويكتب له بعض الأشياء. واستفاد أيضا من التاجر في السفر، فكان يسافر لهذا التاجر بأمواله، وبعد ذلك صار يسافر بنفسه ويشتغل أيضا بالنسخ وبالوراقة، فكان ينسخ الكتب وخطه جيد ومشهور، وحصل بذلك كثير من العلم واستفاد واطلع على كثير من المكتبات ومن من المصنفات، ونشأ هكذا إلى أن توفي في حلب سنة 626. يعني هذه لمحة موجزة عن ياقوت،
يعني هو بين 500 و600.
نعم،
لكن رجل أو شاب نشأ بلا أسرة يعني حقيقية، هو درس هكذا في الكتاب ثم اشتغل بالتجارة وبالسفر، أن له أن يخرج، لا أقول معجم البلدان ومعجم الأدباء.
يعني الذي ينظر في مؤلفات ياقوت يجد أنها من المؤلفات التي فيها ذاك التحرير العلمي الذي يحتاج إلى كثير من علوم الآلة وإلى كثير من النظر، يعني يغلب عليه الجمع مع بعض التحقيق ومع بعض التحرير. فمعجم البلدان والمعجم الآخر للأدباء يعني فيه جمع وفيه بعض التحرير، لكنه يعني لا تظهر فيه ملكات العلم التامة والاستنباط والنظر
يعني لم يكن معروفا في وقته بأنه من العلماء.
لا لم يكن هذا، حتى من كان قريبا منه مثل الوزير القفطي يعني كان له كلام سيء بعد موته. لا نريد أن نأخذ كثيرا في سيرة ياقوت،
لكن هو سؤال مهم، يعني رجل مشغول بالتجارة كيف يعني كيف جاءته هذه الفكرة ليؤلف؟
لا هو يعني كان طبعا لما قلت لك أنه كان ينسخ أيضا بعض الكتب، وكان إذا سافر يحضر المجالس العلم، وكان حريص وشغوف بالكتب، ويعني كان حريص على زيارة المكتبات والاطلاع عليها، ويظهر من مصادره في كتابيه في إرشاد الأريب معجم الأدباء وفي معجم البلدان أنه اطلع على مكتبة عظيمة جدا، ويعني وقف على مصنفات كثيرة.
طيب، هو الآن نحن في الفقرة القادمة سنتكلم شيخنا عن كتب البلدانيات عموما والجغرافيا، لكن هل سبق ياقوت إلى التأليف في هذا الفن؟
طبعا بلا شك ياقوت سبق، يعني الذين ألفوا في البلدانيات وفي المواضع والبلدان كثر، وياقوت في المقدمة ذكر مصادره في هذا الكتاب وأنه وقف على كتب كثيرة، لكنه لم يقف كما يقول على مصنف جامع، على مصنف جامع كبير لما تفرق في الكتب السابقة ولما قد يمكن إضافته إليها. وذكر كتاب أبي عبيد البكري معجم استعجم، وقال أنه لم يقف عليه، وفاتته بعض المصادر على يعني على كثرة مصادره، لكنه فاتته مصادر مهمة مثل التعليقات والنوادر اللي
من نحن دخلنا الآن في الكتاب. الذي يميز الكتاب، هل الكتاب فعلا أحاط بعدد كبير من البلدان؟
لا شك أن كتاب ياقوت من أوسع الكتب المصنفة في المواضع والبلدان، وهو موسوعة ضخمة ومصدر مهم يعني ومصدر قريب التناول لأنه مرتب على الحروف فهو قريب التناول وفي نفس الوقت هو موسوعة ضخمة وقد جمع فيه كثيرا من ما تفرق في الكتب السابقة
رتبه على حروف المعجم
رتبه على حروف المعجم على ترتيب المشارقة لأن هناك أبي عبيد البكي رتب كتابه على ترتيب المغاربة لكن عندما طبعه مصطفى السقا رحمه الله أعاد ترتيبه على ترتيب المشارقة وهذا لا شك أنه من الخلل وقد عابه به يعني المشتغلون بالتحقيق
إذن هو رتب كتابه ترتيبا معجميا بالألف والباء
ما بدأ من الألف إلى الياء
هل هناك تحقيق له وتحريد في تبيين المواضع إذا تغيرت أسماؤها أو
لا طبعا يعني هو كان ينقل ما وجده في الكتب السابقة لأنه لم يشاهد كل تلك المواضع التي ذكرها في كتابه لا هو ولا غيره من صنف في البلدانيات ثم في ذلك الوقت لم تكن المواضع قد تغيرت كثيرا يعني المواضع تغيرت كثيرا بعد قرون طويلة يعني
طيب وهذا
لكن في عصرنا بقيت
وهذا سنأتي إليه في الفترة القادمة عندنا مسألة أخرى في قضية معجم البلدانيات هل فقط يعرف بالمدينة أو البلدة أو الموضع فقط أم يذكر أحيانا فوائد أخرى تتعلق به
يعني هو تقريبا منهج ياقوت منهج مضطرد في كتابه غالبا يذكر أولا اشتقاق اسم البلد إذا كان له ذلك ويذكر مطلعه ويذكر أطواله والمسافات بينه وبين المدن القريبة أو البلدان القريبة منه يذكر موضعه أين هو يذكر بعض ما قيل فيه إذا قيل فيه شعر أو ذكر فيه خبر يذكر وهذا مما تميز به كتابه بعض المنتسبين إلى ذلك البلد فالرازي نسبة إلى الري مثلا يذكر بعض الذين نسبوا إلى ذلك البلد وهذه الزوائد هي التي استبعدها من اختصر كتابه فيما بعد لأنه رأى أنها خارجة عن مقصود الكتاب
مع أنها مهمة جدا
يعني قد تختلف وجهات النظر يعني مثلا صفية الدين البغدادي لما اختصر كتابه ياقوت بمراصد الاطلاع ذكر في المقدمة أن هذه زيادات لا يحتاجها الذي يبحث عن هذا الكتاب الذي يقتني الكتاب أو ينظر فيه هو يريد أن يعرف موضع هذا البلد أما المنسوبون إلى هذا البلد فلها كتب أخرى وهكذا الأشعار والأخبار يعني هي خارجة عن موضوع الكتاب لكن على كل حال مفيدة يعني حتى الذين طبعوا مراصد الاطلاع أضافوا في حواشي الكتاب بعض الأبيات وبعض الأخبار التي كانت موجودة في معجم البلدان في أصله وقالوا أنه لا يستقيم أو يعني لا يحصل أن يقرأ الإنسان مثل هذا الكتاب بدون هذه الأبيات
الكتاب هل كتبه أهداه لشخص معين لشخصية وزير أو شيء
هو أهداه بس لعل من المناسب أن نذكر لماذا ألف الكتاب أو يعني قصة التأليف أو سبب التأليف هو يذكر أن من أول البواعث التي بعثته على تأليف هذا الكتاب أنه كان في مجلس لأبي المظفر السمعاني أحد أئمة الحديث والسنة في بلاد المشرق وجرى ذكر لموضع اسمه أو يقال له حباشة في أثناء الحديث جرى ذكر هذا الموضع هو ورد في بعض الأثار وبعض الأحاديث وهو سوق كان في الجاهلية فقال ياقوت بأنه بضم الحاء حباشة ونازعه بعض المحدثين الحاضرين بأنه بفتح الحاء يقول ياقوت فلما رجعت وبحثت في مكتبات مرو لآتي بكتاب يفصل النزاع بيني وبينه لأن مثل هذا يحتاج إلى النقل هو كان يذهب ياقوت إلى أن حباشة أليق بوزن الكلمة في لغة العرب فيقول بحثت في مكتبات مرو ومكتبات مرو كانت مكتبات حافلة وعظيمة فلم أجد كتابا ينص على هذه اللفظة ثم وجده بعد ذلك في كتاب آخر يقول فكان هذا حافزا لهمتي على أن أجمع كتابا في هذا يعني الباب يكون جامعا لما تفرق في الكتب السابقة
طبعا وجدها حباشة بالضبط
نعم وجدها حباشة والغريب أن من يعني تكلم في كتب الشروح كتب شروح الحديث وكذا لم يذكر قصة ياقوت مع أنها كانت قصة يعني طريفة في هذا الموضع عندما ذكروا موضع الضم
فلأجل هذا يعني ألف هذا الكتاب
نعم فألف هذا
قيمة الكتاب في وقته دعنا من الآن في وقته هل أحدث يعني هزة ثقافية هل تقوبل بترحاب
لا يعني ربما في وقته لا يعني يظهر لنا أو لم ينقل لنا كيف استقبله الناس لكن فيما بعد أصبح يعني مرجعا مهما وما زال الناس يعني كلهم يعود إليه ويرجع إليه ولهذا اختصره صفية الدين البغدادي
هو أحيانا يتميز بعض الكتب أو ما يعلق ذهن الإنسان أحيانا بعض في قراءة بعض الكتب بعض الطرائف وبعض النوادر التي لا يجدها الإنسان إلا في الكتاب تذكر شيئا من هذا في
لا هي يعني لا تخلو تقريبا مادة خاصة من المواد أو من البلدان الكبيرة كمكة وبغداد وحلب دمشق وكذا، لا يعني يذكر فيها أخبار، وبعض الأحيان يذكر بعض الأسراء، بعض الخواص لبعض البلدان أو بعض الفواكه التي يعني نادرة، وبعض عجائب المخلوقات التي فيها أحيانا، فهو حافل بهذه النوادر. من الأشياء الطريفة في هذا الكتاب ولها علاقة بالبرنامج مداد، أن ياقوت في مقدمة الكتاب اشترط على قارئه ألا يختصره، يقول إذا أردت أن تنتفع بهذا الكتاب فلا تختصره ولا تنتخب منه،
خالف شرطه بهذا
الشيء، وقال إذا أطعتني وبريت بما قد أردت منك فجعلك الله من الأبرار، وإن عققتني فحاسبك الله، وهكذا. وذكر أنه أن من يختصر الكتاب كمن يأتي إلى وجه حسن فيقطع أذنه أو يقطع أنفه، لكن طبعا لما جاء الناس بعده يعني رأوا أن هذا شرط غير ملزم. وصفي الدين البغدادي في مقدمة براصد الاطلاع ذكر أن هذا شرط غير ملزم، وأن الفائدة حاصلة بأصل الكتاب، بأصل بمادة الكتاب الأصلية دون الزيادات عليها. ويشبه هذا أيضا ما ذكره تاج الدين السبكي في خاتمة كتاب جمع الجوامع فصول الفقه، عندما قال يعني أن هذا الكتاب لا يمكن أن يختصر، وأن من يريد أن يختصره فإنه يعني سوف يضيع وقته، وإلا إذا كان سوف يبذر بأن يزيد بعض الألفاظ، أما إذا أراد أن يختصره فإنه سوف يعجز. لكن جاء بعده من اختصره، اختصره يعني زكريا الأنصاري بلب الأصول وغيره.
وفالمتأخرين من يخاف من التحقيق مثل الشيخ بن قاسم، محمد قاسم رحمه الله جامع الفتاوى، في المقدمة يعني كأنه أعاذ بالله أن يأتي شخص ليحقق الكتاب وما أشبه ذلك،
لأنه يرى أن يعني أنه بل يعني الشيخ بن قاسم يعني لم يرضى أن يأتي إنسان ويكتب حواشي على الكتاب، كأن يعني كلام شيخ الإسلام لا يحتاج إلى حواشي، مع أن الحواشي قد بعض الأحيان تكون شارحة لمراد المؤلف أو موثقة لبعض نقوله.
صحيح. في المقابل أحيانا بعض المؤلفين يكون مميزا لكن يقع في أوهام أحيانا لا تغتفر له، هل في كتاب ياقوت شيء من ذلك؟
ياقوت لا يخلو من الأوهام. السبب في ذلك هو أن هذا العلم يعني وهذا والكتب المؤلفة في هذا العلم بالذات تكثر فيها الأوهام، وسوف نأتي على يعني سبب وجود الأوهام الكثيرة في هذا العلم في الفقرة الثانية، فهو بسبب نقله من هذه الكتب يقع في بعض الأوهام.
أفضل طبع لهذا الكتاب؟
هذا الكتاب طبع أول مرة طبعه مستشرق ألماني وهو فوستلفيد. فوستلفيند طبع الكتاب تقريبا سنة 1866، وهي أفضل طبعة وفيما ينقل عن الشيخ حمد الجاسر رحمه الله، طبعه في 6 أجزاء، وذكر بعضهم وهو الشيخ عبد الله الهدلق أخونا وحبيبنا، ذكر أن الشيخ حمد كان ذكر له أن نسخته من هذه الطبعة كان يعلق عليها واستدرك عليها بعض الأسقاط، لكنها ضاعت مع ما ضاع من مكتبتي في لبنان. هذه الطبعة هي طبعة فاخرة وجيدة ومضبوطة، ووضع لها هذا المستشرق فهرسا جيدا. ثم جاء ناشر عربي وهو محمد أمين الخانجي الناشر العظيم الكبير، نشر هذا الكتاب بعد أن قرأه على الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي في مصر، وذكر أن في نسخة المستشرق فوستنفيلد فيها أسقاء، فيها بعض الأغلاط وبعض الأوهام، وأنه راجع الكتاب على أصوله، على أصول ياقوت، وأنه استدرك بعض الأشياء، وما أدري عن دقة مثل يعني هذا الوصف، لكن على كل حال طبعة جيدة أيضا وهي نادرة قليلا. ثم جاءت دار صادر وأعادوا صف الكتاب عن طبعة المستشرق، وذكروا أنهم عهدوا أيضا إلى بعض المختصين وراجعوا الكتاب أيضا، فهي طبعة جيدة طبعة دار صادر، وهي الموجودة بين أيدي الناس.
طبعات الثنتين لم تصور بعد إلى الآن؟
لا، طبعة المستشرق صورت في إيران، وطبعة أمين الخانجي موجودة مصورة.
طيب. إذن في الغالب أنه يكون قد انتهى حديثنا عن كتاب ياقوت، في شيء آخر تريد؟
يعني هذه لمحة موجزة عن كتاب ياقوت.
يقرأه أي أحد؟
يمكن أن نذكر أيضا من عناية الناس بكتاب ياقوت أن هناك من انتقى بعض المواد من كتاب ياقوت وأفردها بالطبع، مثل القاضي إسماعيل الأكوع يعني استخرج من كتاب ياقوت البلدان اليمانية المذكورة في المعجم وحققها، أيضا يعقوب الغنائي من الكويت استخرج المواضع الكويتية. أيضا مما يذكر أن أمين الخانجي في تلك الطبعة التي أشرنا إليها قبل قليل وضع مستدركا على معجم البلدان وسماه منجم العمران في مجلدين، استدرك عليه البلدان يعني التي حدثت أو التي عثر عليها بعد ذلك مثل أمريكا وكذا إلى آخره. فهذه من الجهود التي يمكن أن تكون يعني تذكر حول هذا الكتاب.
إطلالة جميلة وموفقة يا أبا أسامة. ننهي الفقرة وننتقل للفقرة التالية بإذن الله.
قبل أن ننهيها فقط هناك فهرس طبع لمعجم البلدان وهو معارف الخلان للعمري، قدم له الشيخ بكر أبو زيد، هو أيضا فهرس جيد.
جميل. إذا بهذا نكون قد استوفينا الحديث مجملا عن هذا الكتاب.
مجملا.
وأنتقل إياكم مشاهدي الكرام إلى الفقرة التالية، فقرة نادي القراء.
لنا في دروب العمر
نادي القراء، مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة نادي القراء، والتي كان في الحديث في السابق في فقرة ميزان مدخلا للحديث عنها، وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن كتب البلدانيات عموما أو كتب المواضع، وسنتطرق أيضا إلى كتب المواضع العصرية والجديدة بشيء من الإيجاز. مرحبا بك أبو أسامة مرة أخرى، ونعود الحديث عن كتب البلدانيات. أنا كنت قد سألتك في فقرة في الميزان هل ياقوت ابتدأ التصنيف، فجبتني أنه جزما لا، ليس بل هو اعتمد على مصادر قديمة. متى بدأت فكرة التأليف في البلدانيات؟
وش رأيك نبدأ بما هو سبب الاهتمام بمثل هذا العلم؟
ممتاز. ماذا يعني هل له ثمرة؟
نعم. هل له ثمرة ولا هو مثل بعض العلوم التي يقال أنه ليس لها ثمرة؟
مثل خلنا واحد شيخ مثل ماذا؟
هذا العلم يحتاج إليه طالب العلم، سواء كان يعني شاعرا أو ناثرا أو أديبا أو شرعيا، يعني طالب العلوم الشرعية. لا يخلو طالب علم من الحاجة إلى هذا العلم، لأن المواضع والبلدان المذكورة في القرآن أو في الحديث أو في الشعر تحتاج لفهم سياقها وفهم جو النص أن تعرف موضع ذلك الموضع أو ذلك البلد أو ذلك الجبل أو ذلك الماء إذا كان ماء.
طيب أعطني فائدة محتملة في هذا.
يعني مثلا يعني لا يمكن الإنسان أن يعرف حد الحرم المكي مثلا وما إلا إذا عرف، وهكذا حد المدينة ووج إذا قيل بأنه حرم، وهكذا غيره. ممتاز. يعني غيره كثير. وأهل الحديث حريصون على معرفة المواضع، وقصة أبو داود لما جاء إلى المدينة وذهب إلى بئر بضاعة إلى آخره. فمن باب التقدمة هناك كتب مختصة بذكر المواضع للقرآن الكريم، الكتب المواضع التي ذكرت في القرآن الكريم مثل معجم الأمكنة الواردة في القرآن الكريم لسعد بن جنيد، ومثل أطلس القرآن لشوقي أبو خليل، إلا أن أطلس القرآن لشوقي أبو خليل يتميز بأن فيه خرائط أيضا.
وسنتكلم عن الأطالس إن صحة التسمية في آخر
ممكن إذا وجدنا وقت، لكن فقط أنا يعني ما عجبني هذه التسمية أطلس القرآن، يعني لو أنه سمى معجم المواضع في القرآن.
ليش أطلس ما عجبتك؟ معليش،
هذه اللفظة من المعلوم أنها لفظة يونانية، يعني قيل بأنها إله من آلهة اليونان، أو أنه بطل أسطوري عندهم كان يحمل الشمس فسموا، أو يحمل الأرض أو الشمس فسموا عليه، سموا باسمه هذه المعاجم.
وأطلس على السالم.
لا، هذا طبعا هي هذه اللفظة أطلس موجودة في اللغة لكنها ليست بهذا المعنى. طيب. هي صفة الذئب لا لون، لكن بهذا المعنى يعني هي منقولة نقلا عن اللغة اليونانية.
طيب.
فهذه كتب جيدة في المواضع الواردة في القرآن، في السنة وفي السيرة. هناك كتب أيضا، هناك معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية لعاتق البلادي، هناك كتاب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد حسن شراب وغيرها.
لكن اهتمام المتقدمين بها.
أيوة. التصنيف في هذا العلم،
لا أقصد في أماكن السنة والقرآن.
لا، يعني أنا ما أعرف كتابا متقدما لعالم متقدم أفرد فيه مواضع الواردة في السنة أو في السيرة بكتاب خاص، لكنها ضمن الكتب التي تعنى بمواضع عموما، مواضع البلدان عموما. هناك أيضا المواضع الواردة في المعلقات.
عجيب.
المعلقات العشر اللي أيضا سعد بن جنيد له أيضا كتاب في معجم المواضع الواردة في المعلقات العشر.
إذن نعود، متى بدأ التصنيف؟ أيوة. التصنيف
الكتب المصنفة في المواضع والبلدان يعني باجتهاد مني قسمتها إلى قسمين، مصادر أساسية في مواضع البلدان ومصادر مساعدة. المصادر الأساسية يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام أو إلى أربعة أنواع. النوع الأول هو الكتب العامة المرتبة على الحروف، وأشهر ما صنف في هذا أو في هذا النوع كتاب معجم البلدان لياقوت، وذكرناه مرتب على حروف المشارقة، ومعجم ما استعجم لأبي عبيد البكري وهو قبل ياقوت مرتب على المغاربة لكنه طبع على ترتيب حروف المشارقة. وهناك مختصر أيضا ياقوت وهو مراصد الاطلاع وسبق ذكره في الفقرة السابقة. النوع الثاني من الكتب التي هي مصادر أساسية كتب المسالك والممالك، وكتب المسالك والممالك يعنى بها وصف الممالك في ذلك العصر والبلاد وطبيعتها وأخبارها من حيث العجائب الموجودة فيها ووصف أهلها وطبيعتها وجوها ونحو ذلك من المسافات بين تلك البلدان، لكنها غير مرتبة على الحروف، إنما هي مرتبة على الأقاليم، لأنهم قسموا الدنيا إلى أقاليم 6 أو 7 وصاروا يذكرون كل إقليم وما فيه من البلدان، فالكشف منها على المواضع صحيح. فيه عسر، يعني هو يمكن الوصول إلى خاصة مع الفهارس في آخر الكتاب صحيح. وهذه كتب كثيرة، يعني هي الغالب عند كتب المتقدمين من أهل المشرق الإسلامي التأليف في المسالك والممالك، وهي من مصادر ياقوت.
لما اسمها المسالك؟
المسالك جمع مسلك هو الطريق، والممالك اللي هي الدول، مثل المسالك لابن حوقل وللاصطخري ولغيرهم. النوع الثالث من المصادر الأساسية في المواضع والبلدان هي الكتب المفردة في مواضع بلد ما. في بعض الأقطار هناك بعض البلدان أفردت مواضعها وبلدانها وأماكنها بالتصنيف، من أشهر ذلك ومن أقدمه صفة جزيرة العرب للهمداني، وبلاد العرب أيضا للغدة الأصبهاني، ومن المتأخرين إدام القوت في بلدان حضرموت للعلامة عبيد الله السقاف صاحب العود الهندي، ومعجم البلدان اليمنية للمقحفي، ومعجم بلدان فلسطين لشطاب، ومعجم المعجم الجغرافي للبلاد المصرية لأحمد رمزي، وغيرها كثير. يمكن يدخل في هذا أيضا الكتب المصنفة في الطرق خاصة، مثل كتاب الطريق للوكيع الذي طبع منسوبا إلى إبراهيم الحربي، كتاب المناسك المنسوب إلى إبراهيم الحربي هو كتاب الطريق للوكيع، والمقصود به الطريق الحاج من بغداد أو من العراق إلى مكة، وصف الطريق منزلة منزلة. هذا يمكن
وكيع
يدخل أيضا
في الفقيه وكيع بن الجراح.
لا، ليس وكيع بن الجراح، هذا وكيع صاحب كتاب أخبار القضاة.
ممتاز.
ويدخل في هذا أيضا الكتب المصنفة في بلاد العرب في تفاصيلها، مثل جبال تهامة لأصبغ، ومثل الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري، وغيرها كثير مما صنف في يعني داخل البلد. من الطريف كتاب لغدة وهو كتاب بلاد العرب، صنفه على القبائل، فكان يذكر القبيلة ويذكر مياهها وجبالها والمواضع التي حولها، ثم ينتقل للقبيلة الثانية، فكان ترتيبا طريفا. النوع الرابع من المصادر الأساسية في كتب المواضع والبلدان المتفق والمفترق، وهو المواضع التي تتفق مع موضع آخر في الاسم أو بشيء يسير ولكنها تختلف في البلدان، يكون نفس الاسم لكن هذا موضع وهذا موضع، أو أحيانا يكون يعني هناك خلاف مثل السراه والشراه ونحو ذلك. وهناك في هذا الباب كتاب للحازمي، وإن كان يقود في المقدمة يعني قسى على الحازم وذكر أنه أغار فيه على كتاب الإسكندري، وأنه يعني سقطت منزلته عنده بعد أن عرف هذا. هناك أيضا كتاب لياقوت في هذا الموضوع، وهو المتفق وضعا والمختلف سقعا، يعني الذي اتفق في اللفظ لكن اختلف في البلدان. المصادر الجغرافية هذه التي سبقت خاصة في المصادر المتقدمة كثيرة جدا، ومن الصعب أن يعني نذكر حتى لو بعضها في هذه العجالة، لكن من أراد أن يقف عليها فهناك كتاب عظيم لمستشرق روسي وهو أغناطيوس كاراتيشكوفسكي، توفي هذا أظن 1951، كتاب اسمه تاريخ الأدب الجغرافي العربي، وهو كتاب عظيم ومن أجود ما أخرجه المستشرقون من الدراسات، وفيه جلد وفيه استقصاء، وقد طبع قديما في مصر في لجنة التأليف والترجمة والنشر في مجلدين، ثم طبع في بيروت في دار الغرب الإسلامي.
هذا بالنسبة للقسم الأول.
هذا بالنسبة للقسم الأول. ربما طبعا من ينظر في مقدمة كتاب كراتيشكوفسكي لتاريخ الأدب الجغرافي العربي ذكر في المقدمة جهود المستشرقين في نشر وفي التأليف في جغرافية العالم الإسلامي، المستشرقون عنوا عناية بالغة بنشر كثير من أمهات الكتب المؤلفة في جغرافية العالم الإسلامي، فذكر جهودا كثيرة. ويكفي أن نعلم أن المستشرق الهولندي دي خوي الذي نشر مكتبة الجغرافيين المسلمين العرب نشر 9 من أمهات الكتب المؤلفة في هذا الباب، هذا فرد واحد، بينما غيره نشر كثيرا. فربما أن يعني ربما يكون من أسباب اهتمام المستشرقين بهذا الأمر، بالإضافة إلى الولع العلمي والبحث عن المجهول والبحث عن الشيء الغريب، خدمة دوائر الاستعمار والاستخبارات في ذلك العصر. فأبواب المواضع والبلدان والجغرافيا كانت من الأبواب التي ولجها المستشرقون بقوة وبكثرة في ذلك الباب. طيب، هذا ما هذا كله ما يتعلق بالمصادر الأساسية للبلدانيات أو علم المواضع والبلدان. هناك مصادر مساعدة للمصادر الأولى، وهي أيضا على أنواع. أول تلك المصادر هي كتب اللغة، فكتب اللغة وغريبها فيها مواضع كثيرة، وفيها تنبيهات على مواضع وذكر لها بكثرة، ومن أجلها كتاب تاج العروس للزبيدي، ففيه تنبيهات على مواضع كثيرة، وهو يذكر كثير من المواضع خاصة في مصر وفي اليمن لأنه عاش في هذه وفي هذه. النوع الثاني كتب الرحلات، فكتب الرحلات هي أيضا مظنة لذكر المواضع ووصفها وبيانها. كتب الأنساب بمعنى النسب إلى البلدان أو القبائل أو المواضع، مثل الأنساب للسمعاني ومختصراته، مختصره لابن الأثير، والأنساب المتفقة لمحمد بن طاهر المقدسي. أيضا هذه تعتني بذكر المواضع لأنه أحيانا تكون النسبة إلى موضع، فيذكر هذه النسبة ويذكر ذلك الموضع. من المصادر المساعدة أيضا كتب الخطط، وهي التي تعنى بالتاريخ الحضاري للبلاد، مثل الخطط للمقريزي، خطط مصر، وخطط علي باشا لخطط التوفيقية، وخطط الشام لمحمد كرد علي، أيضا هذه تعتني بذكر المواضع لتلك البلاد. أخيرا كتب البلدانيات للمحدثين، فالمحدثون كانوا يعتنون بذكر ذلك، خاصة من صنف في البلدانيات، وهي الأحاديث المصنفة على البلدان، أنه يذكر لكل بلد حديث شيخا ويذكر أو أكثر، ويذكر بعض ما سمعه منه. والمحدثون كانوا قد ضربوا بسهم الوافر في الرحلة في طلب الحديث، وهو من أدبياتهم، فدخلوا يعني بلادا كثيرة، وبعض المحدثين بقي في الرحلة عشرات السنوات، ودخلوا ألوف البلاد والمدن،
بعضهم دون عجائب ما رأى،
وبعضهم دون أكيد بعض أخباره. نأتي إلى المصادر المعاصرة. المصادر المعاصرة،
لكن عفوا يا شيخ، قبل أن نأتي إلى المصادر المعاصرة، ما قيمة هذه المصادر الآن الأصلية الموجودة السابقة وإمكانية الاعتماد عليها الآن؟
المصادر الأصلية هي الأساس لمن يريد أن يبحث عن موضع، لكنه يجد بعض الإشكال أحيانا إذا أراد أن يطبق هذا الوصف الموجود في ذلك الكتاب على الواقع، فيجد أحيانا أوهاما بسبب عدم مشاهدة أولئك المؤلفين لتلك المواضع. فعندما يكون مؤلف من المشرق، من خراسان أو من بلاد فارس، يذكر بعض تفاصيل بلاد العرب وهو لم يرها، إنما هو ينقل من بعض الكتب، والنقل من بعض الكتب مظنة التحريف. وهناك أيضا إشكالية وجود اسمين لموضع، لأكثر من اسم واحد لأكثر من موضع
في المتفق والمفترق،
في المتفق والمفترق، وأحيانا النقل عن بعض الأعراب أو عن بعض المسافرين ولا يكون النقل دقيقا. فهناك أسباب يعني وقوع الوهم في تلك الكتب. فهناك أيضا من الأسباب أن بعض المدن وبعض البلاد
تغيرت،
قد تغيرت عن أماكنها، وبعضها اندثرت وانتهت، فلا يمكن للإنسان أن يأخذ مباشرة وصفا من الكتب السابقة ثم ينزله. ومما يقع فيه بعض المحققين اليوم والمشتغلين بالتأليف، عندما ينقل تعريفا لبلد ما من تلك الكتب، ينقل مثلا تعريفا للري، الري هي بلدة تقع كذا بينها وبين خراسان مسيرة 4 مراحل وبين كذا 5 مراحل، لا يستفيد القارئ اليوم شيئا. بينما لو عاد إلى بعض المصادر التي سوف أذكرها الآن، التي تعتني بتنزيل تلك المعلومات على الواقع وتحريرها، لربما أتى بشيء أكثر فائدة للقارئ عندما يذكر موضعها اليوم في الواقع.
إذن نعود للمصادر المعاصرة.
وطبعا المصادر المعاصرة كثيرة، لكني سوف أذكر المصادر التي تعتني بالتحرير المواضع القديمة على الواقع اليوم.
ممتاز.
ومن أجلها في المشرق الإسلامي كتاب بلدان الخلافة الشرقية للمستشرقي ليسترينج.
لا زال المستشرقون معنا إلى الآن.
المستشرقون ضربوا بسهم وافر في هذا المجال كما سبق، فهذا كتاب جيد وكتاب جليل، وهو مصدر مهم من المصادر لمن أراد أن يعرف بلدان ومدن الحاضرة الإسلامية في بلاد المشرق. أيضا من المصادر المهمة موسوعة أو دائرة المعارف الإسلامية التي أنشأها مجموعة من المستشرقين وبعض الباحثين العرب، وهي موسوعة مهمة جدا، وقد ترجم جزء كبير منها تقريبا 16 مجلد في مصر ثم أكملت في الإمارات. هذه إذا جاءت مادة مدينة من المدن أو بلدة من البلاد فإنهم يعتنون، خاصة إذا كان مستشرق يعتني غالبا بذكر موضعها اليوم، فيذكر أنها مثلا في مكان كذا، هل هي باقية بوضعها السابق أو هي أطلال، هل هي أصبحت داخل مدينة من المدن، هل تغير اسمها أو لم يتغير. أيضا من المصادر المهمة في بلاد الأندلس كتاب اسمه المدن الإسبانية الإسلامية، وهذا صدر لأحد المستشرقين أيضا عن مركز الملك فيصل للدراسات. هناك أيضا لجزيرة العرب كتاب جليل وعظيم، وهو المعجم الجغرافي الذي قام به الشيخ حمد الجاسر ومعه مجموعة من الباحثين منهم الشيخ حمد بن نصر العبودي وغيره. هناك أيضا كتاب مهم وهو المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية لأحد العلماء الأتراك، أيضا كتاب مهم. ومن مظنة البحث في هذا الباب مجلة العرب، فمجلة العرب تحتوي على أبحاث كثيرة ومهمة ومحققة ومحررة لكثير من المواضع الواردة في الشعر. والوهم لمن لم يكن متخصصا في هذا الباب كثير، يعني الشيخ محمود شاكر رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه في علم اللغة والأدب وما يتصل بهذا، لما حقق كتاب طبقات حول الشعراء وقع في بعض الأوهام من جهة المصادر التي نقل عنها وعدم تحرير ذلك. فالشيخ حمد الجاسر كتب مقالا في نقد تلك المواضع في مجلة العرب، وفي الطبعة الثانية أثبت الشيخ محمود شاكر كل ما انتقده به الشيخ حمد الجاسر وسلم له بذلك.
جميل. نعم. لما يعني تطرقت للشيخ محمود شاكر وحمد الجاسر يعني يبدو العلاقة بينهم جيدة خلاف عبد السلام هارون والشيخ حمد الجاسر، يعني
لا يعني هي ليست بجيدة وليست ب يعني اسمها رديئة، يعني محمود شاكر كان يعني شديدا في تعامله، وحمد الجاسر كان على الضد من ذلك، كان يعني سهلا في هذا الجانب، وإن كان في جانب أخرى ربما يكون شديد. ولهذا السبب أيضا كان له موقف مع مصطفى جواد العالم العراقي، لقيه مرة وكان يعني جافا قليلا معه، فيعني كان هذا داعي للانصراف. لكن مع هذا كانت العلاقة بين الشيخ حمد الجاسر ومحمود شاكر علاقة مميزة، والشيخ حمد الجاسر عاهد إليه بتحقيق بعض الكتب، منها كتاب جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، حقق الجزء الأول فقط.
طيب الآن بعض الناس يقول هل المفترض أن ننمي بهذه الجهود الماضية التي ليس لها في الواقع كبير أثر، لماذا لا نؤلف الآن كتب جديدة مثل على طريقة الأطلس أو غيرها، وبهذا نكون قد حفظنا أماكننا ومواضيعنا ولم نحتاج إلى هذه القائمة من الكتب كلها؟
ولا شك أن الإضافة في هذا العلم ممكنة ومجال الاستدراك قائم، لكنه صعب. ولا شك أن كتب الأئمة المتقدمين أو المصنفين في هذا العلم ليست كافية لنا في هذا العصر، لكن الاستدراك عليها مع أنه ممكن إلا أنه صعب. ولهذا الشيخ عبد الله الهدلق أيضا أخونا وحبيبنا مرة أخرى سأل الشيخ حمد الجاسر مرة عن حدود نجد، فقال له أنه يصعب تحديدها بدقة لأن غير واضحة بدقة في كتب الأئمة المتقدمين. فقال له الشيخ عبد الله لماذا تخصصت أو لماذا يعني خضت في هذا العلم مع أنه صعب، فقال لأن السهل يحسنه كل واحد، فهو صعب لكنه ممكن. وهناك كما ذكرت يعني طائفة من الجهود في هذا، خاصة المعجم الجغرافي للبلاد للمملكة العربية السعودية، ومثل ما صنع القاضي إسماعيل أكوا وصنع غيره.
نعود إلى ما ذكرنا في أول الفقرة وسنختم بها، قضية المصورات والأطلس، ألا يعطي هذا جهود كبيرة جدا وأيضا ممتازة؟
لا شك أنها يعني مفيدة، لكن هو الشأن في أن الإنسان غالبا أو طالب العلم غالبا يحتاج إلى كتب المواضع في المواضع التي تمر به في أثناء قراءته في القرآن أو في الحديث أو في كتب السلف أو في الشعر، فهو في الغالب يبحث عن مواضع مذكورة حتى يعني يعرف أين موضعها اليوم. فإذا كان سوف يبحث مباشرة في الأطالس المعاصرة غالبا لن يجد يعني المواضع السابقة جميل. التي ذكرت سوف يجد الأشياء التي بقيت أسماؤها، حلب، الشام، دمشق، فلسطين.
جميل. لكن هناك أطالس اهتمت بالغزوات واهتمت بحروب الردة، اهتمت بأشياء معينة، هل هي فعلا ترى أنها نزلت تنزيلا جيدا على مواقعها؟
والله يعني لا أستطيع الحكم عليها بدقة، يعني لأن هذا يعني يحتاج إلى رجل متخصص في هذا حتى يعني يقوم بالتقييم الصحيح، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكنها فقط نفتح آفاق للمشاهد وندل على بعض يعني المفاتيح، نلقي بعض المفاتيح لمن يريد أن يدخل في هذا الباب ويعرف كيف يبحث وأين يبحث وأين يعني يذهب، لأن المكتبة الإسلامية كبيرة ومترامية الأطراف، فكون الإنسان يعرف المصنفات في كل فن وكيف يبحث فيها وكيف يستفيد منها، هذا بحد ذاته علم يعني قائم بنفسه.
أنا أريد أن أختم الفقرة ببعض الأمثلة على قضية المواضع التي اتفق اسمها وابتعد موضعها، إذا كنت تذكر شيئا من
مثل
ذلك.
مثلا الشراه والسراه. السراه هي الجبال غالبا التي هي ما بين اليمن إلى الشام، أما الشراه فهي الجبال التي تكون في الشام، وتأتي في بعض المواضع بالشين، في بعض الكتب بالشين وبعضها بالسين، ويحصل اشتباه بينهما.
لكن أنا أذكر شيئا، مدينتين متفقتين في الاسم تماما،
ربما يوجد عدن مثلا، عدن يعني توجد
جميل. طيب نريد أن نختم هذه الفقرة، هناك شيء تضيفه أبو أسامة؟
ربما أن نذكر شيئا يعني شيئا فيه بعض الطرافة، وهو نص ياقوت في مقدمة معجم البلدان، مدام أنه بقي وقت.
هو لم يبقى وقت لكن لا بأس يعني نأخذ
نص يعني ياقوت، هو نص قصير يقول: ولقد التمس مني الطلاب اختصار هذا الكتاب مرارا، فأبيت ولم أجد لي على قصر هممهم أولياء ولا أنصارا، فمن قدت لهم ولا رعويت ولي على ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه ألا يضيع نصبي ونصب نفسي له، وتعبي بتبديد ما جمعت وتشتيت ما لفقت وتفريق ملتئم محاسنه ونفي كل علق نفيس عن معادنه، إلى أن قال: فرب راغب عن كلمة غيره متهالك عليها، وزاهد عن نكتة غيره مشغوف بها يمضي الركاب إليها، فإن أجبتني فقد بررتني جعلك الله من الأبرار، وإن خالفتني فلقد عققتني والله حسيبك في عقب الدار. ثم أعلم أن المختصر لكتاب كمن أقدم على خلق سوي فقطع أطرافه فتركه أشل اليدين أبتر الرجلين أعمى العينين أصلم الأذنين، أو كمن سلب امرأة حليها فتركها عاطلا، أو كالذي سلب الكمية سلاحه فتركه أعزل راجلا.
والله الحقيقة يا أبو أسامة أن اختصار قد يقع المختصر في مثل هذا، هو يرى أن هذه المعلومة غير مفيدة وغير مهمة بالنسبة له، لكن بالنسبة للقراء قد لا يكون كذلك، وهذا ملحظ ممتاز الصراحة.
يعني ربما يعني هو من هذا الوجه، لكن قد يعني اتفق الناس على أن من مقاصد التأليف أن يأتي الإنسان إلى كتاب مطول فيختصره، خاصة إذا لم يكن الاختصار مخلا.
جميل.
لأنه بعض الناس يختصر يعني بعض الكتب ويكون الاختصار مخلا، أما إذا عمد إلى مقاصد الكتاب وأفردها وجردها عن الزيادات فهذا عمل حسن وفيه نافع للناس.
أنا شاكر لك يا شيخ عبد الرحمن، الحقيقة هذه الإضافة الجميلة لهذه الكتب التي فعلا هي بحاجة إلى هذه التجلية وهذا البيان، وأدعوك والمشاهدين للانتقال للفقرة التالية بإذن الله عز وجل.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
مشاهدي الكرام، في هذه الفقرة اعتدنا أن ندخل إلى عقل ضيفنا ليخرج لنا من مكنونه شيئا مميزا واحدا يختاره لنا بعناية، وأنا أعرف أن في هذا السؤال شيئا من الصعوبة، لكن لعلك يا أبو أسامة أن تعطينا الكتاب المميز الذي تنصح بقراءته.
اختيار الإنسان يعني قطعة من عقله كما قالوا، لكن بعض الناس عنده حرج شديد يعني في اختيار كتاب،
ومر بنا هذا في أكثر من مرة.
فإذا قيل له اختار كتاب يعني يبقى يفكر، وإذا قيل له اختار كاتب تقرأ له يبقى يفكر يعني، والأمر سهل يعني لأن الكتب الجيدة كثيرة، لكن الشأن في اختيار أجود الأجود.
يا سلام.
فمن الكتب الجيدة والجميلة والتي أنصح بقراءتها وهي تنفع على الصعيدين كما يقال في لغة العصر، على الصعيد الأدبي وعلى الصعيد الخلقي أيضا.
جميل.
كتاب اسمه المكافأة وحسن العقبة، أنا كان ودي أني آتي بالكتاب لكن نسيت، نجيت من المكتب.
نعرضه إن شاء الله.
كتاب المكافأة وحسن العقبة لابن الداية أحمد بن يوسف الكاتب، هذا توفي تقريبا سنة 340 من الهجرة. في الكتاب تقريبا 71 قصة في صناع المعروف وفي المكافأة على الحسن بالحسن والمكافأة على القبيح بالقبيح. الكتاب نشره أولا، نشر أكثر من مرة، من النشرات نشره الشيخ محمود شاكر رحمه الله سنة 1940، ثم نشره بعده بسنة علي أحمد أمين وعلي الجارم الشاعر، وكان مقررا في المدارس المصرية كمادة مطالعة.
إيش سالفة الجارم والأمين؟ كل كتبهم كانت مقررات يعني،
كانت لهم صلة بال يعني الوزارة، وهذه يعني كان لها قصة. يعني كان زكي مبارك يزعل يقول يعني ليش أنا ما قرر كتبي في الوزارة؟ لأنه كانت إذا الوزارة قررت الكتاب سوف يشترون نسخ من هذه، ويعني الشغلة فيها فائدة. وهو على كل حال كتابه مفيد يعني. هذا الكتاب لما طبع أول مرة حفظه حافظ إبراهيم كله في السنة التي طبع فيها، وقرأه عبد العزيز البشري 20 مرة، ذكر ذلك محمد كرد علي. هو كتاب جليل لكن غفل عنه أبناء جيلنا، مع أنه كان في عصره في العصر السابق كان كتاب معظم وكتاب جليل، ونشر أحمد بن يوسف الكاتب نشر عالي الطبقة، من طبقة الجاحظ وأبي حيان وابن قتيبة وهذه الطبقة، نثره عالي. ومن يقرأ هذا الكتاب يستفيد كما قلت يعني أدبيا بلغة جميلة عالية فصيحة، ويستفيد أيضا أخلاقيا بهذه المعاني النبيلة الموجودة في هذا الكتاب.
وحجمه ليس كبيرا،
وهو كتاب صغير. لا كتاب صغير يعني ربما يقرأه الإنسان في أسبوع.
هو الإشكالية أنه عندما كان مقررا في يوم من الأيام ربما جاءت صدة الناس يعني.
لا سبحان الله، الكتب المقررة كتب المطالعة كانت كتب جميلة يعني، كان من الكتب المقررة كتاب البخلاء للجاحظ، لكن يعني حذفوا منه بعض الأشياء، لكن كان يعني من الكتب المقررة.
الشيخ عبد الرحمن بن حسن القائد، أنا شاكر لك جدا هذه المشاركة الجميلة،
وأنا سعيد جدا بجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج الجميل.
إذا مشاهدي الكرام، الشكر أيضا لكم لطيب متابعتكم، والشكر لضيفنا الكريم.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار.
إذا مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برنامجنا. أشكر الحقيقة الأخوة الذين أكرموني باتصالاتهم وباستفساراتهم وباقتراحاتهم. هذا البرنامج كما قلت لكم في السابق إنما نستمد مداده منكم مشاهدي الكرام ومتابعينا الأعزاء، أسعد بأي تواصل منكم سواء كان عن طريق الاتصال أو كان عن طريق موقع البرنامج أو صفحة البرنامج على تويتر كما تشاهدونها الآن في الشاشة. أتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة ومفيدة ونافعة، وعسى أن نكون قد قدمنا لكم في هذا البرنامج في هذا الأسبوع ما يرضيكم ويفيدكم. نأمل أن تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.